السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم في أيام هي أفضل أيام الدنيا، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم في أيام عشر ذي الحجة، الأول من هذا الشهر الحرام، وهذه الأيام ميدان فسيح للمتنافسين في الخيرات والمتسابقين إلى الجنات، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها مبشرا وحاثا على الاجتهاد فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة العموم، فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة، وأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من صالح الأعمال في غيرها. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا العموم، ولذا قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أنه ولا الجهاد في غير هذه العشر يكون أفضل من الأعمال الصالحة في هذه العشر، لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذا نص العلماء على أن استيعاب هذه العشر بالأعمال الصالحة خير من الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون المسلم قد خرج بنفسه وماله ثم قتل في ذلك الجهاد وذهب ماله. وهذا الحديث بعمومه يدل على أمرين عظيمين شريفين كريمين. أما أحدهما فهو أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله منه في غير هذه العشر، فالعمل الصالح في هذه العشر أكثر ثوابا وأعظم فضلا منه في غير هذه العشر. فأنت مثلا يا عبد الله قد صليت العصر قبل قليل من هذا اليوم الثاني من ذي الحجة، فهذا أحب إلى الله وأعظم فضلا وأكثر ثوابا من صلاتك العصر بعد العشر من ذي الحجة أو قبل العشر من ذي الحجة. فالله تفضل عليك في هذه العشر بأن جعل فضل عملك الصالح وثواب عملك الصالح فيها خيرا لك من ثواب هذا العمل وفضله في غير العشر من ذي الحجة. فهنا يتفاضل العمل بنفسه، يتفاضل العمل بنفسه، فالعمل الصالح بنفسه في العشر أفضل منه وأكثر ثوابا في غير العشر. ولذا ينبغي على المؤمن أن تكون عنايته بأعماله الصالحة في هذه العشر أعظم من عنايته بها في غير هذه العشر، وإن كانت العناية مطلوبة فيها في جميع العمر. فأنت ينبغي أن يزداد اهتمامك بصلاتك وبالخشوع فيها في هذه العشر أعظم من اهتمامك بها في غير هذه العشر، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. وأما الأمر الثاني فهو أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله من الأعمال الصالحات في غير هذه العشر، فكل عمل صالح تؤديه في هذه العشر هو أحب إلى الله من الأعمال الصالحات كلها في غير هذه العشر. وهذان الأمران العظيمان الشريفان يقتضيان من المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على أن يحسن أعماله الصالحة وأن يكثر منها في هذه العشر. وإنما هي أيام عشر تمر سريعا وتنقضي سريعا، ولا يدري الإنسان هل يدرك مثلها من العام الماضي من العام القادم، أم أنه يصبح من الماضي ويدفن في قبره قبل أن تأتي العشر من العام القادم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يضع في نفسه كأنها العشر الأخيرة من ذي الحجة التي يدركها من أيام الدنيا، فيجتهد فيها اجتهادا عظيما. وهذا كما أسلفت لك أيها المبارك هذا الحديث يدل دلالة واضحة بينة كافية عن غيره على الحث على الاجتهاد في هذه العشر بكل عمل صالح مشروع، ولا نحتاج إلى دليل خاص على كل عمل يعمل في هذه الأيام العشر. فهذا يشمل الفرائض كلها، فينبغي على العبد أن يعتني بفرائضه في هذه العشر عناية عظيمة أكثر من المعتاد، ويشمل كذلك الاجتهاد في النوافل كلها من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصوم والصدقة وغير ذلك، كما يشمل أيضا حقوق العباد من بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وإدخال السرور على المسلم، فكل هذا من الأعمال الصالحة التي يعظم فضلها في هذه الأيام. ومما حرص العلماء على العمل به والحث عليه في هذه العشر عبادة الصيام، فإن العلماء ينصون في كتبهم على أنه يستحب للمسلم أن يصوم التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، فإن صامها كلها فهو أمر حسن وفيه ثواب عظيم وفضل كريم، وهو من المقامات الكريمة العظيمة. وإن لم يتيسر له صيامها جميعا فصام بعضها فهذا أمر حسن، ويتأكد في الصوم أو من الصوم صوم يوم عرفة، فهو آكد أيام العشر في الصيام، وصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فصوم يوم عرفة يكفر صغائر السنة التي مضت وصغائر السنة التي تأتي. وهذا لا يعني أن المؤمن يتساهل في السنة القادمة في صغائر الذنوب إذا كان قد صام يوم عرفة، فإن العفو والمغفرة لها مقتضي ولها موانع، فقد يوجد المقتضي لكن يوجد مانع يمنع من تحقق ما يترتب على المقتضي. فصوم يوم عرفة يقتضي فضلا من الله عز وجل تكفير صغائر السنة القادمة، لكن الاستهانة بهذه الصغائر والإقدام عليها يعني بجرأة مانع يمنع من حصول المغفرة. فلا ينبغي للعبد إذا أكرمه الله عز وجل بصيام يوم عرفة أن يستهين بصغائر الذنوب في سنته القادمة، وإنما يحمد الله عز وجل أن يسر له صيام يوم عرفة، ويحرص على اجتناب الصغائر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا هو آكد الصوم في هذه الأيام. كذلك يتأكد صوم يوم الاثنين والخميس من هذه العشر، فإن صيامها سنة في غيرها فهو فيها أولى وآكد. فيحرص المسلم على أن يصوم ما استطاع من هذه التسعة أيام، فإن لم يتيسر له ذلك فليحرص على أن يصوم الاثنين والخميس ويوم عرفة وأن لا يفوته ذلك، ففي ذلك أجر عظيم ومقام كريم. كذلك من الأعمال الصالحة، بل هو أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر، الحج، حيث يحرص المؤمن الموفق الذي استطاع إلى الحج سبيلا على أن يكون من الحجاج في عامه هذا. فإن الحج شعيرة الوقت وعمل الوقت، فهو آكد وأفضل من غيره. فمن تيسر له الحج على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل فالحج في هذه الأيام أفضل الأعمال وآكدها. كذلك من الأعمال الصالحة المباركة التي هي من وظيفة هذه الأيام تكبير الله عز وجل منذ دخول العشر، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتكبير المطلق، بالتكبير المطلق. وقد ثبت هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من فضلاء الإسلام. وهذا التكبير متأكد في هذه العشر، فيتأكد أن يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا منذ دخول هذه العشر. والمقصود بالتكبير المطلق هو أنه لا يقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر الإنسان مطلقا، إذا مشى مثلا في الطريق كبر، إذا كان في السيارة يكبر، إذا كان في المسجد يكبر، وهكذا. وهنا أنبه إلى خطأ أراه من بعض المسلمين في هذه الأيام، وهو التكبير المقيد بعد الصلوات، وجعل ذلك عقب الصلوات المفروضة. فإن هذا التكبير المقيد ليس وظيفة الوقت في هذه الأيام، وإنما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عز وجل. فينبغي أن يكون التكبير مطلقا غير مقيد بأدبار الصلوات. وهذا التكبير المطلق يستمر منفردا بدون التكبير المقيد إلى فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم عرفة لا يكون هناك إلا التكبير المطلق. ثم من فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات لغير الحاج. من فجر يوم عرفة يبدأ اجتماع التكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات، فيكبر المسلم في يومه كله تكبيرا مطلقا ويكبر في أدبار الصلوات، ويستمر هذا إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. فيكون التكبير المطلق منفردا إلى فجر يوم عرفة، ثم من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة يجتمع التكبير المطلق والمقيد. ثم من بعد عصر يوم الثالث عشر إلى المغرب ينفرد التكبير المطلق، ينفرد التكبير المطلق. وهذه من الأعمال الصالحة التي هي وظيفة هذه الأيام يعني المباركة. ومن الأعمال الصالحة العظيمة الفاضلة التي هي من وظيفة الوقت ذبح الأضاحي، حيث يكون ذبح الأضاحي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ثم تتبعه الأيام التي تليه إلى غروب شمس يوم الثالث عشر على الراجح من أقوال العلماء. وذبح الأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سنة مؤكدة. وكذلك من الأعمال الصالحة التي هي وظيفة الوقت وتعمل في يوم العاشر صلاة العيد لغير الحاج، فإن صلاة العيد في اليوم العاشر من الأعمال الصالحة المباركة التي هي من أعمال أيام عشر ذي الحجة، حيث تكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أن من دخلت عليه العشر من ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، يريد أن يضحي يعني أن يذبح الأضحية التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج، أن يذبح الأضحية التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج. أقول هذا بغير سبب الحج لأن بعض الحجاج يخلطون بين الأضحية وبين الهدي الذي يذبح بسبب الحج، فإذا سمعوا الكلام عن الأضحية ظنوا أنه يشملهم وهم لا يريدون أن يضحوا، وإنما سيذبحون الهدي بسبب الحج، فالهدي بسبب الحج لا يدخل في هذا الكلام، وإنما الذي يدخل في هذا الكلام الأضحية، وهي الذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل يوم العيد بغير سبب الحج، فمن دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي من عامه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إذا دخلت العشر أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعرا ولا بشرا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرف عن ذلك. وقد درست هذه المسألة دراسة طويلة قديمة وحديثة، وبحثت في كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وما أوردوه في هذه المسألة وما ذكروه من اعتراضات، فلم أجد بالبحث العلمي صارفا يصلح أن يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا صارفا يصلح أن يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالظاهر لي والله أعلم بعد الدراسة الطويلة لهذه المسألة وكثرة مراجعة كلام العلماء أن من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو يأخذ من أظفاره شيئا، ويجب عليه أن يمسك. وقد درست كلام العلماء في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ورجعت كلامهم طويلا ووقفت معه طويلا، فلم أجد ما يقدح في هذا الحديث وفي دلالته. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يريد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وبشره وأظفاره. وهنا ثلاثة أمور: الأمر الأول، متى ينتهي هذا الإمساك؟ والجواب: ينتهي بالتضحية، لأنه ورد: فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية لهذا أن يضحي، فمتى ما ضحى حل له أن يأخذ من شعره وأظفاره. والأمر الثاني، من كان يريد أن يضحي ولكنه أخذ من شعره وأظفاره، فهل يترك الأضحية وهل يجب عليه شيء؟ والجواب: لا، لا يترك الأضحية. وما يروج عند العوام من أن الذي أخذ من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة لا أضحية له، لا أصل له في الشرع ولا أصل له في كلام الفقهاء، بل يضحي حتى لو أخذ من شعره وأظفاره ولو متعمدا، ولا يجب عليه شيء، لا تجب عليه فدية، لكن يجب عليه أن يستغفر الله مما فعل إذا كان متعمدا، يستغفر الله عز وجل مما فعل، ولا تلزمه فدية ولا يترك يعني الأضحية. والأمر الثالث، من الذي يلزمه الإمساك؟ هل يلزم من يضحي ومن يضحى عنه؟ الأقرب للتحقيق والله أعلم أنه لا يلزم إلا من يضحي، أما من يضحى عنه من الزوجات والأولاد وأهل البيت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمهم الإمساك، لكن لو أنهم أمسكوا تقربا إلى الله عز وجل لاحتمال الحديث واحتمال معنى الحديث لذلك فهو حسن، ويؤجرون على هذا الأمر، لكن هل يلزمهم ذلك؟ الجواب: لا يلزمهم ذلك. فإن قال قائل: أنا دخلت علي العشر وأنا لا أريد أن أضحي، ثم يسر الله لي ثمن الأضحية في أثناء العشر وأصبحت أريد أن أضحي، فماذا أصنع؟ قلنا له: أمسك من حيث نويت، أمسك من حيث نويت، فمتى نويت أن تضحي فإنك تمسك عن شعرك وأظفارك ولا يضرك ما أخذت قبل النية، فإنه لم يكن يلزمك الإمساك. وإنني في ختام هذه الكلمة الموجزة المختصرة التي أحث فيها نفسي وإخواني على اغتنام هذه الأيام العشر بصالح الأعمال، أنبه إخواني من جهتين. أما الجهة الأولى فأقول أيها الإخوة، لا يصدنكم صاد عن التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في هذه العشر، وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بعموم الأعمال الصالحة أو ما يتعلق بالإمساك عن الشعر والأظفار لما إذا دخلت عشر ذي الحجة. فإن هناك من يرسل اليوم رسائل إلى المسلمين يصدونهم عن الإكثار من الأعمال الصالحة، ويصفون الاجتهاد بالأعمال الصالحة في هذه العشر بأنها بدع ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يوقف عنده. ومهما كان القائل مشهورا ومهما كان القائل مصدرا في الإعلام، فإنه لا قيمة للكلام إلا ما أسنده حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا عبرة بكلام أحد، ولا عبرة بتزويق الكلام، ولا عبرة بالبكاء أثناء الكلام، وإنما العبرة بأن يكون على الكلام نور من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أوجه كلامي إلى أولئك الذين يتعبون أنفسهم بإرسال الرسائل وتسجيل البرامج وبث المقتطفات لصد الناس عن هذه الأعمال الصالحة في هذه العشر، فأقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، ومن كان عنده رأي منكم فليعمل به لنفسه، ولا يؤذي المؤمنين بهذه الرسائل التي يرسلها إلى الناس، وهي تخالف ظاهر السنة وتخالف ما قرره جماهير علماء الأمة وما يفتي به كبار علماء الأمة من المعاصرين اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يكرمنا بالاجتهاد بالأعمال الصالحة في هذه العشر، وأن يرزقنا فضلها، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يكرمنا برضاه عنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المجتهدين في إرضائك في هذه العشر وفي غيرها، وأن تجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله،
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم في أيام هي أفضل أيام الدنيا، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في أيام عشر ذي الحجة، الأول من هذا الشهر الحرام. وهذه الأيام ميدان فسيح للمتنافسين في الخيرات والمتسابقين إلى الجنات، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها مبشرا وحاثا على الاجتهاد فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة العموم، فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة، وأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من صالح الأعمال في غيرها. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا العموم، ولذا قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أنه ولا الجهاد في غير هذه العشر يكون أفضل من الأعمال الصالحة في هذه العشر، لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذا نص العلماء على أن استيعاب هذه العشر بالأعمال الصالحة خير من الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون المسلم قد خرج بنفسه وماله ثم قتل في ذلك الجهاد وذهب ماله. وهذا الحديث بعمومه يدل على أمرين عظيمين شريفين كريمين. أما أحدهما فهو أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله منه في غير هذه العشر، فالعمل الصالح في هذه العشر أكثر ثوابا وأعظم فضلا منه في غير هذه العشر. فأنت مثلا يا عبد الله قد صليت العصر قبل قليل من هذا اليوم الثاني من ذي الحجة، فهذا أحب إلى الله وأعظم فضلا وأكثر ثوابا من صلاتك العصر بعد العشر من ذي الحجة أو قبل العشر من ذي الحجة. فالله تفضل عليك في هذه العشر بأن جعل فضل عملك الصالح وثواب عملك الصالح فيها خيرا لك من ثواب هذا العمل وفضله في غير العشر من ذي الحجة. فهنا يتفاضل العمل بنفسه، يتفاضل العمل بنفسه، فالعمل الصالح بنفسه في العشر أفضل منه وأكثر ثوابا في غير العشر. ولذا ينبغي على المؤمن أن تكون عنايته بأعماله الصالحة في هذه العشر أعظم من عنايته بها في غير هذه العشر، وإن كانت العناية مطلوبة فيها في جميع العمر، فأنت ينبغي أن يزداد اهتمامك بصلاتك وبالخشوع فيها في هذه العشر أعظم من اهتمامك بها في غير هذه العشر، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. وأما الأمر الثاني فهو أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله من الأعمال الصالحات في غير هذه العشر، فكل عمل صالح تؤديه في هذه العشر هو أحب إلى الله من الأعمال الصالحات كلها في غير هذه العشر. وهذان الأمران العظيمان الشريفان يقتضيان من المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على أن يحسن أعماله الصالحة وأن يكثر منها في هذه العشر. وإنما هي أيام عشر تمر سريعا وتنقضي سريعا، ولا يدري الإنسان هل يدرك مثلها من العام الماضي من العام القادم، أم أنه يصبح من الماضي ويدفن في قبره قبل أن تأتي العشر من العام القادم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يضع في نفسه كأنها العشر الأخيرة من ذي الحجة التي يدركها من أيام الدنيا، فيجتهد فيها اجتهادا عظيما. وهذا كما أسلفت لك أيها المبارك هذا الحديث يدل دلالة واضحة بينة كافية عن غيره على الحث على الاجتهاد في هذه العشر بكل عمل صالح مشروع، ولا نحتاج إلى دليل خاص على كل عمل يعمل في هذه الأيام العشر، فهذا يشمل الفرائض كلها. فينبغي على العبد أن يعتني بفرائضه في هذه العشر عناية عظيمة أكثر من المعتاد، ويشمل كذلك الاجتهاد في النوافل كلها من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصوم والصدقة وغير ذلك، كما يشمل أيضا حقوق العباد من بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وإدخال السرور على المسلم، فكل هذا من الأعمال الصالحة التي يعظم فضلها في هذه الأيام. ومما حرص العلماء على العمل به والحث عليه في هذه العشر عبادة الصيام، فإن العلماء ينصون في كتبهم على أنه يستحب للمسلم أن يصوم التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، فإن صامها كلها فهو أمر حسن وفيه ثواب عظيم وفضل كريم، وهو من المقامات الكريمة العظيمة. وإن لم يتيسر له صيامها جميعا فصام بعضها فهذا أمر حسن، ويتأكد في الصوم أو من الصوم صوم يوم عرفة، فهو آكد أيام العشر في الصيام، وصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فصوم يوم عرفة يكفر صغائر السنة التي مضت وصغائر السنة التي تأتي. وهذا لا يعني أن المؤمن يتساهل في السنة القادمة في صغائر الذنوب إذا كان قد صام يوم عرفة، فإن العفو والمغفرة لها مقتضي ولها موانع، فقد يوجد المقتضي لكن يوجد مانع يمنع من تحقق ما يترتب على المقتضي. فصوم يوم عرفة يقتضي فضلا من الله عز وجل تكفير صغائر السنة القادمة، لكن الاستهانة بهذه الصغائر والإقدام عليها يعني بجرأة مانع يمنع من حصول المغفرة. فلا ينبغي للعبد إذا أكرمه الله عز وجل بصيام يوم عرفة أن يستهين بصغائر الذنوب في سنته القادمة، وإنما يحمد الله عز وجل أن يسر له صيام يوم عرفة، ويحرص على اجتناب الصغائر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا هو آكد الصوم في هذه الأيام. كذلك يتأكد صوم يوم الاثنين والخميس من هذه العشر، فإن صيامها سنة في غيرها فهو فيها أولى وآكد. فيحرص المسلم على أن يصوم ما استطاع من هذه التسعة أيام، فإن لم يتيسر له ذلك فليحرص على أن يصوم الاثنين والخميس ويوم عرفة وأن لا يفوته ذلك، ففي ذلك أجر عظيم ومقام كريم. كذلك من الأعمال الصالحة، بل هو أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر، الحج، حيث يحرص المؤمن الموفق الذي استطاع إلى الحج سبيلا على أن يكون من الحجاج في عامه هذا. فإن الحج شعيرة الوقت وعمل الوقت، فهو آكد وأفضل من غيره. فمن تيسر له الحج على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل فالحج في هذه الأيام أفضل الأعمال وآكدها. كذلك من الأعمال الصالحة المباركة التي هي من وظيفة هذه الأيام تكبير الله عز وجل منذ دخول العشر، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتكبير المطلق، بالتكبير المطلق. وقد ثبت هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من فضلاء الإسلام. وهذا التكبير متأكد في هذه العشر، فيتأكد أن يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا منذ دخول هذه العشر. والمقصود بالتكبير المطلق هو أنه لا يقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر الإنسان مطلقا، إذا مشى مثلا في الطريق كبر، إذا كان في السيارة يكبر، إذا كان في المسجد يكبر، وهكذا. وهنا أنبه إلى خطأ أراه من بعض المسلمين في هذه الأيام، وهو التكبير المقيد بعد الصلوات، وجعل ذلك عقب الصلوات المفروضة. فإن هذا التكبير المقيد ليس وظيفة الوقت في هذه الأيام، وإنما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عز وجل. فينبغي أن يكون التكبير مطلقا غير مقيد بأدبار الصلوات. وهذا التكبير المطلق يستمر منفردا بدون التكبير المقيد إلى فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم عرفة لا يكون هناك إلا التكبير المطلق. ثم من فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات لغير الحاج، من فجر يوم عرفة يبدأ اجتماع التكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات، فيكبر المسلم في يومه كله تكبيرا مطلقا ويكبر في أدبار الصلوات، ويستمر هذا إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، فيكون التكبير المطلق منفردا إلى فجر يوم عرفة، ثم من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة يجتمع التكبير المطلق والمقيد، ثم من بعد عصر يوم الثالث عشر إلى المغرب ينفرد التكبير المطلق، ينفرد التكبير المطلق. وهذه من الأعمال الصالحة التي هي وظيفة هذه الأيام يعني المباركة. ومن الأعمال الصالحة العظيمة الفاضلة التي هي من وظيفة الوقت ذبح الأضاحي، حيث يكون ذبح الأضاحي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ثم تتبعه الأيام التي تليه إلى غروب شمس يوم الثالث عشر على الراجح من أقوال العلماء. وذبح الأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سنة مؤكدة. وكذلك من الأعمال الصالحة التي هي وظيفة الوقت وتعمل في يوم العاشر صلاة العيد لغير الحاج، فإن صلاة العيد في اليوم العاشر من الأعمال الصالحة المباركة التي هي من أعمال أيام عشر ذي الحجة، حيث تكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أن من دخلت عليه العشر من ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، يريد أن يضحي يعني أن يذبح الأضحية التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج، أن يذبح الأضحية التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج. أقول هذا بغير سبب الحج لأن بعض الحجاج يخلطون بين الأضحية وبين الهدي الذي يذبح بسبب الحج، فإذا سمعوا الكلام عن الأضحية ظنوا أنه يشملهم وهم لا يريدون أن يضحوا، وإنما سيذبحون الهدي بسبب الحج، فالهدي بسبب الحج لا يدخل في هذا الكلام، وإنما الذي يدخل في هذا الكلام الأضحية، وهي الذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل يوم العيد بغير سبب الحج. فمن دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي من عامه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إذا دخلت العشر أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعرا ولا بشرا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرف عن ذلك. وقد درست هذه المسألة دراسة طويلة قديمة وحديثة، وبحثت في كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وما أوردوه في هذه المسألة وما ذكروه من اعتراضات، فلم أجد بالبحث العلمي صارفا يصلح أن يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا صارفا يصلح أن يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالظاهر لي والله أعلم بعد الدراسة الطويلة لهذه المسألة وكثرة مراجعة كلام العلماء أن من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو يأخذ من أظفاره شيئا ويجب عليه أن يمسك. وقد درست كلام العلماء في هذا الحديث إسنادا ومتنا ورجعت كلامهم طويلا ووقفت معه طويلا فلم أجد ما يقدح في هذا الحديث وفي دلالته. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يريد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وبشره وأظفاره. وهنا ثلاثة أمور: الأمر الأول متى ينتهي هذا الإمساك؟ والجواب ينتهي بالتضحية، لأنه ورد فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية لهذا أن يضحي، فمتى ما ضحى حل له أن يأخذ من شعره وأظفاره. والأمر الثاني: من كان يريد أن يضحي ولكنه أخذ من شعره وأظفاره، فهل يترك الأضحية وهل يجب عليه شيء؟ والجواب لا، لا يترك الأضحية. وما يروج عند العوام من أن الذي أخذ من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة لا أضحية له، لا أصل له في الشرع ولا أصل له في كلام الفقهاء، بل يضحي حتى لو أخذ من شعره وأظفاره ولو متعمدا، ولا يجب عليه شيء، لا تجب عليه فدية، لكن يجب عليه أن يستغفر الله مما فعل إذا كان متعمدا، يستغفر الله عز وجل مما فعل، ولا تلزمه فدية ولا يترك يعني الأضحية. والأمر الثالث: من الذي يلزمه الإمساك؟ هل يلزم من يضحي ومن يضحى عنه؟ الأقرب للتحقيق والله أعلم أنه لا يلزم إلا من يضحي، أما من يضحى عنه من الزوجات والأولاد وأهل البيت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمهم الإمساك، لكن لو أنهم أمسكوا تقربا إلى الله عز وجل لاحتمال الحديث واحتمال معنى الحديث لذلك فهو حسن ويؤجرون على هذا الأمر، لكن هل يلزمهم ذلك؟ الجواب لا يلزمهم ذلك. فإن قال قائل: أنا دخلت علي العشر وأنا لا أريد أن أضحي، ثم يسر الله لي ثمن الأضحية في أثناء العشر وأصبحت أريد أن أضحي، فماذا أصنع؟ قلنا له: أمسك من حيث نويت، أمسك من حيث نويت، فمتى نويت أن تضحي فإنك تمسك عن شعرك وأظفارك ولا يضرك ما أخذت قبل النية، فإنه لم يكن يلزمك الإمساك. وإنني في ختام هذه الكلمة الموجزة المختصرة التي أحث فيها نفسي وإخواني على اغتنام هذه الأيام العشر بصالح الأعمال، أنبه إخواني من جهتين. أما الجهة الأولى فأقول أيها الإخوة: لا يصدنكم صاد عن التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في هذه العشر، وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بعموم الأعمال الصالحة أو ما يتعلق بالإمساك عن الشعر والأظفار لما إذا دخلت عشر ذي الحجة. فإن هناك من يرسل اليوم رسائل إلى المسلمين يصدونهم عن الإكثار من الأعمال الصالحة ويصفون الاجتهاد بالأعمال الصالحة في هذه العشر بأنها بدع ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يوقف عنده، ومهما كان القائل مشهورا ومهما كان القائل مصدرا في الإعلام، فإنه لا قيمة للكلام إلا ما أسنده حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا عبرة بكلام أحد، ولا عبرة بتزويق الكلام، ولا عبرة بالبكاء أثناء الكلام، وإنما العبرة بأن يكون على الكلام نور من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أوجه كلامي إلى أولئك الذين يتعبون أنفسهم بإرسال الرسائل وتسجيل البرامج وبث المقتطفات لصد الناس عن هذه الأعمال الصالحة في هذه العشر، فأقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، ومن كان عنده رأي منكم فليعمل به لنفسه، ولا يؤذي المؤمنين بهذه الرسائل التي يرسلها إلى الناس، وهي تخالف ظاهر السنة وتخالف ما قرره جماهير علماء الأمة وما يفتي به كبار علماء الأمة من المعاصرين اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يكرمنا بالاجتهاد بالأعمال الصالحة في هذه العشر، وأن يرزقنا فضلها، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يكرمنا برضاه عنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المجتهدين في إرضائك في هذه العشر وفي غيرها، وأن تجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة.